نهض على وجه الإحاطة. الآن الآن لو قلنا إنك أنت استويت على السرير، نعم، فالسرير يحيط بك ويقلك أيضا، لو نزلناه من تحتك سقطت على رأسك. قال: وهذه الطريقة هي الطريقة الواجبة، وهي القول الوسط بين أهل التعطيل وأهل التنفيذ. الله أكبر. كل المسلمون بهاتين الطائفتين، طائفة التعطيل وطائفة التنفيذ. أهل التعطيل غلوا في التنزيه، وأهل التنفيذ غلوا في الإثبات. أهل التعطيل غلوا في التنزيه، وأهل التنفيذ غلوا في الإثبات. فالذين قالوا إن لله تعالى يدا تماثل أيدي المخلوقين، أثبتوا اليد ولا لا؟ لكنهم غلوا في إثباتها حتى جعلوها مماثلة لأيدي المخلوقين. والذين قالوا ليس لله يد تنزيها لله أن يكون مشابها للمخلوق، هؤلاء غلوا في ماذا؟ في النفي والتنزيه. أهل السنة والجماعة والحمد لله وسط بين الطرفين، لا فرقوا ولا أفرقوا. ولهذا يقول: وهذه هي القول الوسط بين أهل التعطيل وأهل التنفيذ. فقالوا لله يد حقيقية لكن لا تماثل أيدي المخلوقين. نعم نعم. كان قاعدة عظيمة، وهي طريقة أهل السنة والجماعة في أسماء الله والصفات. قالوا الطريقة إثبات ما أثبته الله ورسوله، ونفي ما نفاه الله ورسوله، والتوقف فيما لم يرد إثباته ولا نفيه. عرفتم؟ هذه الطريقة هي الطريقة التي دل عليها العقل والسمع، وهي الطريقة السليمة، وهي حقيقة الأدب مع الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. فما ورد في الكتاب والسنة من صفات الله وأسمائه فالواجب إثباته، وما نفاه الله عن نفسه فالواجب نفيه، وما لم يرد فيه إثبات ولا نفي فإننا إن أثبتناه أخطأنا، وإن نفيناه أخطأنا، لأنه ما عندنا علم. إذن فما الواجب؟ الواجب التوقف، هذا باعتبار لفظه. أما باعتبار معناه فقد سبق أننا نستفصل، فإن أريد به الحق قبلنا، وإن أريد به باطل رددنا. يقول: دلنا على وجوبها السمع والعقل، فأما العقل فوجه دلالته أن تفصيل القول فيما يجب ويجوز ويمتنع على الله لا يدرك إلا بالسمع. تبارك أن تفصيل القول، كلمة تفصيل تعني أن الإجمال قد يدرك بالعقل بدون سمع، لكن تفصيل القول فيما يجب ويجوز ويمتنع، نعم، هذا ما يمكن يدرك إلا بالسمع. أما الإجمال فيمكن أن ندركه بالعقول، كوننا ندرك أن الله عز وجل كامل الصفات على سبيل الإطلاق. بماذا يدرك؟ بالعقل. هذا يدرك بالعقل. وكوننا نعلم أن الله سبحانه وتعالى منزه عن النقص على سبيل الإجمال، هذا أيضا يدرك بالعقل. ولهذا أنكر إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام على أبيه، أنكر إنكارا عقليا: أتعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا؟ هذا إنكار عقل. كيف تعبد وتدعي أنه إله وهو لا يسمع ولا يبصر ولا ينفع ولا يدفع، لا يغني عنك شيئا؟ العقل بمجرد ما يفكر الإنسان يعرف أن عبادة مثل هذا صواب غير صواب. هنا غير صواب. طيب، إذن انتبهوا للاحتراز في العبارة، أن تفصيل القول فيما يجب، وأما إجمال القول فيدرك بالعقل ولا لا؟ يدرك، لكن التفصيل ما يدرك. مثلا الله عز وجل استوى على العرش، هل ندرك هذا بالعقل؟ ما ندرك. لولا أن الله أخبرنا بذلك ما علمنا، بل ولا علمنا أن هناك عرش. علو الله عز وجل العلو المطلق يدرك بالعقل ولا لا؟ نعم يدرك بالعقل، لكن كونه على العرش هذا العلو الخاص ما ندرك بالعقول. نزول الله إلى السماء الدنيا يدرك بالعقل؟ لا ما يدرك بالعقل، لكنه بالسمع. فالمهم أن تفصيل القول فيما يجب وفيما يجوز وفيما يمتنع، أفادنا المؤلف أن ما يمكن أن يوصف أن يكون صفة ينقسم إلى ثلاثة أقسام: واجب وجائز وممتنع. كلها تكون في العلو، يعني نجيب مثال في العلو: كون المخلوقات فوق الله ممتنع، وكون الله فوقها واجب، وكونه على العرش جائز، لأن الله تعالى لو شاء ما استوى على عرش، فهو من الصفات الجائزة. لكنه بعد أن أخبرنا بأنه استوى يجب علينا أن نصدق وأن نؤمن، فصار ما يجب ويجوز ويمتنع التفصيل فيه لا يمكن إلا بالعقل إلا بالسمع. إذا كان لا يمكن إلا بالسمع فإنه يجب اتباع السمع في ذلك في إثبات ما أثبته ونفي ما نفاه والسكوت عما سكت عنه، هذا هو العقل. الآن ولله المثل الأعلى، لو أن شخصا أردنا أن نتحدث عن معاملته الباطنة في بيته، المعاملات الخاصة في بيته أردنا أن نتحدث، معلوم أن ما ندرك هذا إلا إذا تحدث لنا به. فما هو العقل أن نتحدث نحن عن هذا الرجل ما يصنع في بيته بمجرد ما نقول هذا ثابت، أو أن نتوقف على ما يحدثنا به؟ نتوقف على ما يحدثنا به، فإذا قال أنا أفعل في بيتي كذا وكذا تحدثنا به عنه، إذا قال أنا ما أفعل هذا في بيتي تحدثنا به عنه، إذا لم يخبرنا عن شيء نتوقف. كذلك ما يوصف الله به، ما أخبرنا الله به عن نفسه وجب علينا إثباته، وما نفاه عن نفسه وجب علينا نفيه، وما ثبت عنه يجب النسبة. هذا هو العقل. وأما السمع يعني دلالة السمع على وجوب اتباع ما جاء في الكتاب والسنة من صفات الله، فمن أدلته قوله تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. دعاؤه بها واستسلم التصديق والإثبات، التصديق والإثبات. إذن نثبت الأسماء الحسنى بمقتضى هذه الآية، وقول فادعوه بها دعاء الله تعالى بأسمائه عبد السلام اسمه السلام عبد الوهاب، عبد الوهاب، دعاء الله تعالى بأسمائه ينقسم إلى قسمين: الأول أن تجعلها وسيلة لما تدعو به، تجعلها وسيلة لما تدعو به، فتقول: اللهم يا غفور اغفر لي، ويا عزيز امنعني من الأعداء كذا، ويا تواب تب علي، ويا رزاق ارزقني. هذا من الدعاء به أن تجعلها وسيلة لما تدعو به. نعم، ومعلوم أنك إذا جعلتها وسيلة لما تدعو به فإنك ستتوسل لكل شيء بما يناسب من الأسماء، تتوسل لطلب الرزق باسم الرزاق، ولطلب المغفرة باسم الغفور. لو قال قائل: اللهم يا شديد العقاب اغفرني، أعوذ بالله، يجوز هذا ولا لا؟ ما يجوز. ما يناسب هذا، لأنك لو تقول لرجل: يا بخيل أعطني، يرفعك على الوجه يقول: هذا أعطيت البخيل دقيقة يا أخي. إذن دعاؤه بها أن تتوسل له أن تتوسل بها لما تدعو بها. قال أهل العلم: وإذا كان إذا جعلها وسيلة لما يدعو به فإنه يدعو لكل شيء بما يناسبه من الأسماء، بما يناسبه من الأسماء. طيب إذا أردت أن تسأل الله أن يعلمك
يا علي
معلمني أو يا معلم علمني، المعلم ليست من أسماء الله، المعلم ليست من أسماء الله. إذن يجوز أن نسأل الله سبحانه وتعالى في طلب العلم بما يدل على الفضل والجود، فنقول اللهم يا جواد علمني أو جد علي بالعلم أو ما أشبه ذلك. نعم. أما ما أراد أن يسأل عبد الوهاب وإن كان فيه غفلة، فإن قوله تعالى ويعلمكم الله هذه صفة، ولا يشتق من الفعل اسما، الأسماء الصفة ما يشتق منها اسم. ولهذا لو قال قائل أنا بسمي الله في الماكر، يعني الله قال ويمكرون ويمكر الله، قلنا ما يجوز هنا، وودني تنتبه أكثر
تفهم أكثر.
طيب هذه نعم ناسا إيه، لكنه غير مناسب،
غير مناسب.
لا نقول ما يجوز، لأن هذا سوء أدب مع الله، كيف تسأله بما يقتضي العقوبة مغفرة وتوبة، ما يناسب. نعم
يا معلم ما تجوز هذا رغم أنه
ما يمكن إلا يمكن بالتخصيص، يمكن مثل يا معلم إبراهيم مثلا أو يا معلم كذا يجوز،
لكن الصفات ما يجوز.
وين
الصفات
وفعالي؟ الوصف غير الاسم، الصفة أوسع من الاسم، يعني قد يوصف الله بما لم يسمى به، فليس كل صفة يتصف الله بها يجوز أن نجعل منها اسما.
لكن بس الدعاء بس تدعو بأفعال يفعل
بصفات الأفعال. إذا كانت صفات الأفعال مما تختص بالله فيجوز الدعاء بها، مثل اللهم منزل الكتاب، مجري السحاب، وما أشبه ذلك، وإلا فلا أصلح. نعم.
علي ممكن فيه مبالغة هنا، مبالغة صفة مبالغة، قال معلم أبو مبالغة هذه على هذا إلا إذا كان مضاف إلى شخص يا إيه؟ معلم إبراهيم.
نعم. ما تجوز، ما تجوز، ما هو لأنها ما هي بس مثلا من صفات الله، لكنها لأنها سوء أدب مع الله.
المعنى من شيء بالعقاب ممكن
أن تكون، لا 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 ما يصح، كل يا رب اغفر لي. ولهذا الرسول لما علم أبا بكر قال فاغفر لي ما فرق من عندك وارحمني، إنك شديد العقاب أو إنك تغفر رحيم. نعم لو قلت يا شديد العقاب لمن عصاك امنعني من معصيتك يمكن تقولها. نعم. القسم الثاني أن يتعبد لله تعالى بمقتضاها، أن يتعبد لله بمقتضى هذه الأسماء، لأن العبادة من الدعاء، كما قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين. فما معنى أن يتعبد لله بمقتضاها؟ إذا علم أن الله شديد العقاب تجنب كل ما يكون سببا لعقابه، إذا علم أنه غفور رحيم تعرض لكل ما يكون سببا لمغفرته، إذا علم أنه الرزاق تعرض لكل ما يكون فيه الرزق، أن يعلم الله هو الرزاق والتجأ في طلب الرزق إلى الله عز وجل. فهذا معنى قوله فادعوا بها، المعنى الثاني أو القسم الثاني. وذروا الذين يلحدون في آياته، اتركوهم، ذروا الذين يلحدون في آياته اتركوهم فادعوا بها. وذروا الذين يلحدون في أسمائه، ذروا بمعنى اتركوا، لكن هل المعنى اتركوهم تهديدا لهم؟ فإن الله تعالى سيعاقبهم بقوله سيجزون ما كانوا يعملون، أو المعنى ذروا طريقتهم ويكون قول سيجزون استئنافا. نقول الآية تحتمل المعنيين وكلاهما صحيح. اتركوا طريقة الملحدين فإنهم سيعاقبون، أو اتركوا هؤلاء لا تبالوا بهم فإنهم سيعاقبون، كما في قوله تعالى ذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. وقوله يلحدون في أسمائهم، الإلحاد أظن مرأة وسيأتي سيأتي إن شاء الله نتركه حتى يأتي. وقوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وقوله ولا تقف ما ليس لك به علم، تقف معناه تتبع، مأخوذة من القفا لأن المتبع يكون وراء الإنسان، ما ليس لك به علم يعني أي شيء ما لك به علم لا تتبع، سواء ما يتعلق بصفات الله وأسمائه أو ما يتعلق بأحكام الله عز وجل أو حتى ما يتعلق بما يدور بين الناس في يومياته، اللي ما لك به علم لا تتبع. ولهذا جاء في الحديث كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. فأنت الإنسان ينبغي لك أنك تطمئن ولا تحدث بكل ما سمعت. وقد حدثتكم عن جماعة أتونا إلينا من أفغانستان وقالوا لنا أن فيهم شيء من الشرك وكذا وكذا، وأتوا بكتاب مؤلفاتهم، وفي اليوم الماضي وفي اليوم الذي قبله يزم علي ناس من الرياض يقولون أن هذا كذب، وأن الجماعة ذولا ناس من السلفيين متشددين جدا، وأنهم ما تهيأ لهم أن يقبلوا بسرعة فأرادوا أن يشوهوا سمعة هؤلاء المقاتلين الأفغانيين. وبناء على هذا بقينا الآن بين ميزانين،
قليل منهم قليل منهم
هذا قليل منهم إيش؟
يعني السلفيين الموحدين.
فبقينا بين ميزانين. إذا ما موقفنا الآن وقد جاءت الكفة الأخرى؟ لا نقف ما ليس لنا به علم ونقول نترك ونصر لهم الصلاح والاستقامة وأن ينصرهم على عدوهم ونكتفي بهذا، ولا وما دام المسألة فيها اضطراب وتناقض في الأقوال فالواجب السكوت، واجب أن نسكت. نعم.
وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون.
الله يهديهم. قال فالآية الأولى دلت على وجوب الإثبات من غير تحريف. وين الآية الأولى؟ طيب، دلت على وجوب الإثبات في قوله
فادعوه
به، وأيضا في بمجرد الخبر ولله الأسماء الحسنى يجب علينا الإثبات لأنه خبر الله وهو حق، لكن زيادة على ذلك فادعوه به. ودلت على وجوب اجتناب التحريف والتعطيل لأنهما التحريف والتعطيل من الإلحاد، اللي يحرف ما جاء في الكتاب والسنة ملحد أو يعطله عن معناه هو ملحد لا شك، لأن الإلحاد أصله الميل كما سيأتي. فكل من خرج عن الاستقامة في أسماء الله وصفاته فهو ملحد. ودلت الآية الثانية على وجوب نفي التمثيل. وين الآية الثانية؟ لا، ليس كمثله شيء. كيف دلت على وجوب نفي التمثيل؟ لأنها خطر من الله عز وجل أن الله لا مثل له، فواجب علينا أن نقول به وأن ننفي المماثلة. نعم. واعلم أن نفي المماثلة لا يدل على نفي أصل الاشتراك، فالاشتراك في الشيء غير المماثلة فيه، أليس كذلك؟ أنت حيوان، والشاة حيوان، اشتركت ما في الحيوانية؟ هل اتفقت ما في المثلية؟
لا.
طيب، أنت جسم والحجر جسم، اشتركتما في الجسمية وتماثلتما
تماثلين بحركة الجسد،
لا ما تتماثلين حتى في الجسمية، اشتركتما في المعنى الأصلي ولكن اختلفتما بلا شك. الحجر لو تضرب حجرا بحجر يمكن ينكسر يمكن ما ينكسر، لكن لو تضرب راسك بحجر انكسر. طيب الوجود، أنت موجود، نعم، والسماء موجودة، السماء موجودة، اشتركتما في الوجود، لكن تماثلتما؟
لا.
الرب عز وجل موجود والمخلوق موجود، اشتركا في الوجود لكنهما غير متماثلين في هذا الوجود. وجود الباري يخصه ووجود المخلوق يخصه. فلاحظوا أن المثلية ليس معناه نفي الاشتراك بمطلق الشيء، وهذا هو الذي ضل به من ضل من أهل البدع، ظنوا أن الاشتراك في أصل الشيء يستلزم المماثلة، فقالوا ما لله يد ولا لله وجه ولا لله عين ولا لله قدم ولا لله ساق، ولم يستوي حقيقة على العرش ولا ينزل حقيقة إلى السماء الدنيا وما أشبه ذلك. ظنوا أن إثبات هذه الأشياء على وجه الحقيقة يستلزم المماثلة، والله تعالى قد نفى أن يكون له مثيل، فإذا يجب علينا أن ننكر هذه الأشياء. فهمتم الآن؟ طيب، وأما الآية الثالثة دلت على وجوب نفي التكفير. وين الآية الثالثة؟ ولا تقف ما ليس لك به علم. طيب، قال الإنسان إن لله يدا حقيقية، قال إن لله يدا حقيقية، صح؟
صحيح.
قال إنها مثل يد المخلوق، خطأ؟ زين، وش اللي دل على خطأه؟
عدم وروده،
عدم وروده، لا، عدم وروده، لا، نافي المماثلة، نافي المماثلة، ما هي عدم
الوجود،
ليس كمثله شيء، تكذب كل من ادعى التمثيل في صفة الله، نعم، ليس كمثله شيء. هل يمكن أن نستدل أيضا على نفي التمثيل بقوله ولا تقف ما ليس لك بعلم؟
نعم،
ها؟ يمكن، لأن الممثل لا علم عنده بذلك، لكن ما دام عندنا آية تدل على نفي التمثيل فالاستدلال بها أولى، الاستدلال بها أولى. طيب، قال قائل لله يد حقيقية، فنقول صدق، قال صفتها كذا وكذا، وقام عدد لنا أصابع وعدد لنا عروق وعدد لنا عظام وعدد أشياء والعياذ بالله، نعم، ماذا نقول؟
ما
نقول كذبت. من قال لك هذا؟ هل هذا الذي قام يصف الصفات يصف يد الله عز وجل بصفات ما لا نظير عندنا، لكن هو تخيل صفات وقام يصفها بها، هل هذا في الآيات التي ذكرنا ما يدل على تحريم طريقته؟
نعم،
نعم فيه، ولا تقف ما ليس لك به علم، هذه ما دلت عليها ليس كمثله شيء، لا، اللي دل عليها ولا تقف ما ليس لك به علم، لأننا نقول من أين لك العلم بهذا؟ فسيقول ما عندي علم، لكن أظن هكذا، يقول إذن لا تقف ما ليس لك به علم. إذا قال قائل لماذا لم تأتي بقوله تعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، ليش ما جبت الآية هذه؟ والمكيف قال على الله ما لا يعلم. فأقول إننا عدلنا عن الآية هذه لوجهين، أولا إنها طويلة والكتاب هذا مقرر على طلب، كلما كان الدليل أخصر كان أسهل عليك. أي نظر قلنا ما حرم ربي الفواحش إلى قوله وأن تقول الله ما تعلمون، أو هذه لا تقف من أسلك بعين الأولى أطول وهذه أخصر. ثانيا أن الآية هذه ولا تقف من أسلك بعين أعم من الآية الأولى، الآية الأولى يقول وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون، وهذه على الله وعلى غيره، لا تقف ما ليس لك به علم، وهي عامة فيما يتعلق بالله عز وجل وفيما يتعلق بغيره. فتبين يا أخواننا بهذه الآيات الثلاث تحريم وجوب إثبات ما أثبته الله نفسه، ايش بعد؟ ما نفى الله عن نفسه والسكوت عما سكت عنه منين ناخذه؟ من الآية ولا تقف ما ليس لك به علم. ولهذا قلنا ودلت على وجود التوقف فيما لم يرد إثباته أو نفيه.
لكن فيه ميزة
هنا
النهي
للتحريم فيها التصريح بالتحريم إيه، لكن فيها هذه تفوقها في المسألتين ثم نقول الأصل في النهي التحريم.
ما نقول إذا كيف رد أن يجي ليس كمثل
شيء؟ لا، لأنه قد يكيف بدون قيد بالتنفيذ. إذا كيف وقال كيفية يد الله كيده مثلا، هذا نقول مكيف وممن. نعم، لكن إذا كيف بمعنى هو نفسه تخيل صفة من الصفات، نعم، نقول هذا بدون مماثلة. ما قال مثل يد الله كيد كذا وكذا، قال يد الله صفة وكذا وكذا وجاب كيفية من عنده، هذا مكيف وليس بممثل. ثم قال المؤلف وكل ما ثبت لله من الصفات فإنها صفات كمال يحمد عليها ويثنى بها عليه وليس فيها نقص بوجه من الوجوه، فجميع صفات الكمال ثابتة لله تعالى على أكمل وجه. وكل ما نفاه الله عن نفسه فهو صفات نقص تنافي كماله الواجب، فجميع صفات النقص ممتنعة على الله عز وجل لوجوب كماله. وما نفاه الله عن نفسه فالمراد به انتفاء تلك الصفة المنفية وإثبات كمال ضدها. أظن أن القاعدتين السابقتين واضحة. من كل صفات الكمال، كل ما أثبته الله فهو صفة كمال، كل ما نفاه فهو صفة نقص. طيب، الذي نفاه الله عن نفسه أيضا لا بد أن يستلزم إثباته، لا بد يستلزم إثباته. ولهذا قال المؤلف قال فالمراد به انتفاء تلك الصفة المنفية وإثبات كمال ضدها. مثاله قال الله تعالى ولا يظلم ربك أحد، ولا يظلم ربك أحد، هذا نفي للظلم، ننفي الظلم عن الله لأن الله نفاه عن نفسه، لكن يجب معنا في الظلم إثبات كمال العدل. وليس المراد بس نفي الظلم بل إثبات كمال العدل، وهذا خاص فيما يوصف الله به وفيما يوصف به رسول عليه الصلاة والسلام في الغالب. أما غيره فلا يدل عليه، فالنفي لا يدل على الكمال. أما ما نفى الله عن نفسه فإنه يستلزم الكمال. ولهذا يقول وذلك أن النفي لا يدل على الكمال حتى يكون متضمنا لصفة ثبوتية يحمد عليها. نعم، فإن مجرد النفي، طيب النفي المحض لا يدل على الكمال حتى يستلزم صفة ثبوتية مثل ما قلنا، وذلك لأن مجرد النفي قد يكون سببه العجز فيكون نقصا، كما في قول الشاعر قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل. هذا مدح أو ذم؟ هذا ذم، لأنه يقول لا يغدرون بذمة، اللي ما يغدر مؤمن، لأن من علامات النفاق الغدر ومن علامة الإيمان عدم الغدر. لكن هنا ما يريد أنهم لا يغدرون لكمال وفائهم، لو أراد لا يغدرون لكمال وفائهم لكان مدحا، لكن لا يغدرون لعجز، ما يغدرون يخالفون. نعم، كذلك لا يظلمون الناس حبة خردل، لا يظلمون الناس حبة خردل، لماذا؟ العجز عن الظلم، ولا لو حصل لهم ظلموا لكنهم عاجزون. فهل نقول الآن هذا النفي يستلزم مدحا؟ لا. أما الرب عز وجل فإنك إذا قلت إن الله لا يغدر فالمعنى من كمال وفائه، قال الله تعالى ومن أوفى بعهده من الله. نعم، وإذا قلت إنه لا يظلم فهو لكمال عدله. لا لأنه غير قادر، هو سبحانه وتعالى قادر أن يظلم لو شاء، لكنه عز وجل كامل العدل فلا يمكن أن يظلم. نعم. والعجيب أن بعض البادية ولا سيما في الزمان الأول يرون أن الظلم كمال، يرون أن الظلم كمال، وأن من لا يظلم فهو ناقص وجبان. حتى أن الرجل إذا خطب منهم قالوا تعالى هل غار على قوم فأخذ إبلهم أو غنمهم؟ إن قالوا نعم قال خلاص من دونهم على طول، وإن قالوا لا ترددوا في قبول خطبته. نعم، لأنهم يرون أن اللي ما يفعل هذا معناه أنه جبان ذليل ما يقدر يزين شيء، وعلى هذا يحمل هذا البيت لا يظلمون الذمة ولا يظلمون الناس حتى تخافوا العهد، الذمة العهد. نعم. طيب، وقد يكون سببه عدم القابلية، يعني قد يكون سبب النفي مو العجز لكن عدم القابلية، يعني أن هذه الصفة ما تقبل على هذا الموصوف. كما لو قلت الجدار لا يظلم، واحد يتحدث عن بيت بناء، والله عندنا بيت جداره لا تظلم أحد، جدره لا تظلم أحد، وش نقول؟ هل هذا مدح للجدار؟
ما بمدح، لا يقبل،
ما في مدح، لأنه لا يقبل الظلم، لا يقبل الظلم. كما لو قلت عندي جدار ليس بأصم، وش يكون؟ هذا ما نقول هذا صفة مدح، لأن جدار أصله له بأعمى ولا 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 موس حتى تمدحه بما في العمى. فالحاصل أن نقول النفي من حيث هو نفي ينقسم إلى ثلاث أقسام: تارة يتضمن كمالا، وتارة يتضمن نقصا، وتارة لا يتضمن هذا ولا هذا. فالنفي الموجود في صفات الله كله يتضمن كمالا، والنفي الموجود في قوم يعجزون عن تحقيقه يكون هذا نقصا، والنفي في شيء لا يقبل هذا النفي، لا يقبل الاتصاف به ولا انتفاء منه، لا يكون مدحا ولا ذما. والله اعلم.
بالنسبه للحيوانات،
نعم، وش تقبل ايش؟ اي نعم صحيح. ولهذا اخبر النبي عليه الصلاه والسلام انه يقتص الشاة الجلحه من اقارنه. طيب، وتقبل الظلم الان الشغل اذا جبت على فصار شوي جت العنز هذه وعفت الثاني.
الجدار سلمك الله يقبل، يعني الجدران تقبل هذا إرادة؟
إيه
يريد أن ينقض ثلاثان أو مجازا يعني.
لا لا، حقا
نعم، يريد أن ينقض،
يريد إيه. شف هذا الحن اللي وراك،
نعم،
التفت شو يهددنا. قال النبي عليه الصلاة والسلام في أحد: أحد جابر يحبنا، يحبنا حقا ونحبه،
وإن من شيء لا يسبح بحمده.
نعم. تغيير، حرفت الشيء يعني غيرته، ومنه حرفت الدابة يعني غيرتها عن وجهها في سيرها. وفي الاصطلاح تغيير النص لفظا أو معنى، هذا التحريف، تغيير النص لفظا أو معنى. إذا قال قائل الرحمن على العرش استوى، أي استوى، يقرأ استوى هكذا. نعم، ولكن يقول معناه استولى.
معنى
تحريف معنى، يعني تغيير المعنى فقط. وإذا قرأ قارئ وكلم الله موسى تكليما، فقال وكلم الله موسى تكليما، هذا نعم تحريف لفظي ومعنوي، تحريف لفظي ومعنوي. وإذا قال قائل الحمد لله رب العالمين، هذا تحريف لفظي وكلها مذكورة هنا. يقول والتحريف اللفظي، التغيير اللفظي قد يتغير معه المعنى وقد لا يتغير، فهذه ثلاثة أقسام. تحريف اللفظي يتغير معه المعنى كتحريف بعضهم قوله تعالى وكلم الله موسى تكليما إلى نصب الجلالة فيكون التكليم من موسى. من اللي غيرها آية؟ الذي غيره من ينكرون الكلام. كل الطوائف التي يمكن أن يكون الله متكلما يغيرون هذا. يقول وكلم الله موسى تكليما. فسأل المكلم من؟
موسى.
هو الفاعل. واستطاعوا أن يقول ذلك لأن موسى معسل بالألف ما تضع عليه الحركات. يقال إن بعض أهل التحريف من الجهمية أو المعتزلة قال وكلم الله موسى تكليما، فقال له رجل من أهل السنة ما تقول في قوله تعالى ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ فبهت الذي حضر. يقدر يحرف الآن كلمه، الضمير هنا ضمير نصب ما يمكن يقبل غيره غير النصب. ها وكلمه أي كلم موسى، ما قال وكلم ربه. هو ما يستطيع أن يحذف الضمير ولا يستطيع يغيره عن معناه، إذ أن هذا الضمير ضمير نصب ما يمكن أن يقبل أن يكون ضمير رفع. نعم فبهت والله هذه ما أقدر أقول فيها شيء. نعم هذا تغيير لفظي معنوي كلم الله موسى تكليما، وأما تحريف لفظي لا يتغير معه المعنى كفتح الدال من قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. والصواب بالرفع الحمد. قال المؤلف وهذا في الغالب لا يقع إلا من جاهل، إذ ليس فيه غرض مقصود لفاعله غالبا. الغالب إن التحريف اللفظي ما يقع إلا من جاهل. السبب إن ما فيه غرض في الغالب. التحريف اللفظي اللي غير المعنى نعم يقع، لكن الذي لا يغير المعنى الغالب إن ما فيه قصد. اللهم إلا رجل يريد أن يلبس على المسلمين ويجعلهم يشكون في القرآن فيشكله ويعرب على خلاف الصواب، يجل إذا قرأوا العامل قالوا شلون المصحف هذا كذا والمصحف الثاني كذا. هذا ربما يكون، يعني يكون له تلبيس عام على المسلمين في تحريف القرآن. أما القسم الثالث والتحريف وتحريف المعنوي وهو صرف اللفظ عن ظاهره بلا دليل كتحريف معنى اليدين المضافتين إلى الله إلى القوة والنعمة ونحو ذلك، وهذا كثير. التحريف المعنوي هو أكثر ما وجد في المنتسبين إلى القبلة يعني إلى الإسلام. فمثلا الأشاعرة حرفوا، المعتزلة حرفوا، الجهمية حرفوا، المرجئة حرفوا، كذلك الوعيدية حرفوا، الحرورية حرفوا، وهكذا كل الطوائف المبتدعة قد حرفوا تحريفا معنويا، لأن اللفظ لا يمكنهم أن يحرفوه لأنهم ينتسبون للإسلام، والمسلم لا يمكن هذا كلام الله. المعنى حيث أنه يعود إلى الفهم وإلى الأذهان استطاعوا أن يحرفوه. يقول إن الله تعالى يقول بل يداه مبسوطتان، المراد باليدين النعمة، ويقول بل يداه أي نعمتان. كيف نعمتان؟ وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأنت قلت أنت قال نعم المراد الجنس، نعمة الدين ها ونعمة الدنيا، أو نعمة الدنيا ونعمة الآخرة. والذي يفسرها بالقوة بل يداه مبسوطتان، المراد بلد القوة. يتخلص ولا ما يتخلص؟ هذا ما يتخلص، لأن قوة الله واحدة، ما يمكن يقول لله قوتان. ولذلك بطل هذا التحريف. فالمراد باليد اليد الحقيقية التي بها سبحانه وتعالى يأخذ ويقبض، وما قدر الله قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، وبها يطوي، والسماوات مطويات بيمينه يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. نعم والحاصل أن أهل السنة والجماعة أبقوا دلالة اليدين على معناهما الظاهر ألا بالله عز وجل، وهؤلاء المحرفة حرفوها. استوى على العرش معناه عند أهل السنة على عليه علوا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. هؤلاء يقولون استوى على العرش بمعنى استولى فحرفوها تحريفا معنويا، هم ما يستطيعون يغيروا اللفظ، لا يستطيعون أن يغيروا اللفظ فيقولوا استولى على العرش. بنو إسرائيل استطاعوا أن يحرفوا لفظا ومعنى، وقيل لهم قولوا حطة فقالوا حمرة. وقد قارن ابن القيم رحمه الله في النونية بين لام الأشعرية والمعتزلة في السواء، وبين نون اليهود في حطة. كان نون اليهود ونون اليهودي، نون اليهودي ونون الله نسيت، المهم يقول إن لام الجهمية في السواء كنون اليهود في حطة. نعم، فالحاصل ان هذا تحريف معنوي وهو كثير، واهل السنه والجماعه يتبرؤون من كل تحريف. نعم، شوف بسيط، نقول كل الالفاظ المشتركه التي لها معاني متعددة يعين المعنى الواحد السياق، فلا يمكن أن تكون استوى على كذا بمعنى كمل، لا يمكن تكون هكذا، ولا يمكن أن تكون بمعنى قصد إن عديت بعلى. كما أنك لو قلت عندي عين منقودة ولي عين جارية، نعم، ولي عين قوية النظر، كلمة عين في كل موضع متحدث المعنى، ما يمكن يوارد بعين الأولى عين الثانية ولا بعين الثانية عين الثالثة، فاللفظ المشترك يعين معناه السياق. نعم، وش السياق؟ ما يمكن، لأنهم هم يقولون يد الله مغلولة، قال الله تعالى غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق، والإنفاق إنما هو باليد، لأن الإنفاق يكون باليد، الأصل في الإعطاء والإنفاق والدفع أن يكون باليد، فقوله ينفق كيف يشاء أي بهاتين اليدين، هو. ثم إننا لو فسرنا في النعمة، النعمة ما هي واحدة، وإذا فسرناها بالجنس وهو يقول ينفق كيف يشاء وإنفاقه لا يزال مستمرا وكثيرا، بطل أن نقول إنها نعمة واحدة. خلص ما يمكن، كل إنسان يريد تخلص بما لا يمكنه من سياق اللفظ ما يضعه في المكابر. ثم نقول له ماذا تقول بقوله تعالى لما خلقت بيدي، نعدل إلى ما عدل إليه إبراهيم، قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، ماذا تقول بالآية هذه؟ ما يستطيع تخلص بقوتي، ما يمكن الله بقوتين، ها؟ التعظيم ما يمكن يكون بالتثنية الدالة على الحصر، التعظيم يكون بالجمع صحيح من تجربة أعيننا، أما أن يكون بالعدد المحصور باثنتين فهذا ما يمكن أن يكون، لأن التثنية تدل على الحصر، على العدد المحصور بهذه السمة ولا لا غير. لا يمكن التعظيم صحيح يكون بالجمع لأن دمنا على العظم، أما شيء محصور باثنتين أو باثنين ما يمكن يدل على العظم، إنما يدل على هذا العدد المعين لا غير. نعم أجل نقول إبراهيم منهزم، سبحان الله، لكن إذا أريد الحق وقطع الحجة، لأن الدليل اللي فيه المجادلة بدل من أن نجادل نذهب إلى شيء ما حتى نجادل فيه، وهذا لا شك من إفهام الفصل، وليس هذا انهزام، انهزاما لو لم يكن دليل أوضح وتنهزم صحيح، لكن فيه دليل أوضح تلقمه الحجة ويكون دليلا لك على تعيين ما قلت، لأنه إذا عجز عن الدفاع في هذا الدليل الثاني فإنه يؤيد ما قلته في الدليل الأول. أما التعطيل فإنه لغة، ترى هذه المسائل الإخوان لا يثيرونها لأنهم في شك، الذين أوردوا هذا الإيراد لا تظنوا أنهم في شك من هذا أو أنهم يذهبون مذهب المعطلة، لكن يريدون استخراج الأشياء، لأن الإنسان قد يقابل بشخص